إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى كتاب على طريقة السؤال والجواب، سماه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهو يبحث في قواعد علم الحديث من حيث الدراية، وهو المعروف بالمصطلح، مصطلح الحديث أو مصطلح علم الحديث. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفرد الصمد الواحد القهار المالك المتصرف مقلب الليل والنهار، الخالق البارئ المصور الرازق ذي القوة المتين، الذي رفع سبع سماوات طباقا بغير عمد تسند إليها، وبسط الأرض على متن الماء وأوقفها بالأطواد لئلا تضطرب بمن عليها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له مقاليد السماوات والأرض، فمن شاء أعطاه من فيض خزائنه، ومن شاء منعه، وبيده ميزان العدل، فمن شاء أعزه وأعلاه، ومن شاء أذله ووضعه، لا راد لقضائه ولا معارض لحكمه، وهو أحكم الحاكمين، أطلع شموس السنة بحكمته البديعة، فأشرقت أنوارها في سماء الشريعة، فاضمحل بذلك دلس الضلالة وتنفس صبح الحق المبين. أحمده سبحانه على تسلسل نعمه التي لا تحصى، وأشكره على تواتر فضله الذي لا يستقصى، وأسأله الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف، والوضيع والشريف، والغني والمسكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك تداخلها ولا أوهام، نسأل الله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتينا اليقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بأبلغ حجة وأقطع برهان، وخصه بجوامع الكلم، وأنزل عليه القرآن، فهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عرفوا الحق فقبلوه ونصروه، وأنكروا الباطل فردوه وقهروه، فعلى بذلك كعبهم ورفعت عند الله درجاتهم، وحفظ الله بهم الدين، وعلى أتباعهم الذين نفروا في طلب علوم الدين جماعات وأفرادا ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا وتلفت قلوبهم على الحق واتفقت واجتمعت على صحة الاعتقاد فما اختلفت ولا افترقت وعلى تابعيهم وتابع التابعين. أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث والتحقيق وأولاها علم السنة النبوية والآثار المصطفوية التي هي موضحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه ومفصلة لمجمله وحالة لمشكله وهادية إليه. ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق فن الاصطلاح الذي هو الآلة المعينة على تحليله والدليل المرشد إلى سبيله، فلا وصول إليه إلا بتحقيقه ولا سبيل إليه إلا من طريقه. ومن رغب عن هذا الفن الجليل فقد حرم معرفة المدلول والدليل وفاته خير كثير وفضل جزيل. وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة تشتمل على المهم من ذلك وتدل الطالب الراغب في تلك المسالك. وإن كنت لقصر باعي وقلة اطلاعي لست من فرسان هذا الشان ولا ممن يجول في هذا الميدان ممن خاضوا غماره وجمعوا صغاره وكباره، ولكني أحببت أن أقدح معهم بزندي وأرمي بسهمي وأستضيء بنور ما اقتبسوا وأقتطف من ثمار ما غرسوا وأنقل ذلك من كتبهم وأقفو أثرهم تشبها بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه قطعة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء وغيره. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فرحمهم الله ورضي عنهم. وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطلاب راجيا من الله جزيل الثواب وأن يهب لي من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وافتتحته بمقدمة تفصح عن تعريف هذا الفن رواية ودراية وما في ذلك من التصانيف المشهورة، وختمته بخاتمة تشتمل على فوائد منثورة وسميته دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مقدمة في تعريف علم الحديث رواية ودراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة النبوية من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور وإثباتها بالسطور وضبطها وتحرير ألفاظها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها القبول والرد، وحالة الرواة العدالة والجرح ونحو ذلك. وشروطهم في التحمل وفي الأداء سيأتي إن شاء الله. وأصناف المرويات المصنفات من السنن والصحاح والحسان والجوامع والمسانيد والمعاجم ونحوها، أحاديث وآثارا وغيرها. علم الحديث رواية وعلم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. وأما علم الحديث دراية فعلم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. فالعلماء قسموا علم الحديث إلى علمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وأول تدوين الحديث وقع على رأس المئة، ففي البخاري معلقا كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وقد وصله الحافظ في تغليق التعليق. وفي لفظ أبي نعيم كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه. وأول من جمع ابن شهاب الزهري، وأول من جمعه على الأبواب جماعة في أثناء المئة الثانية كعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بمكة المشرفة، والإمام مالك ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب بالمدينة المنورة، كذا ذكرها المصنف رحمه الله. وأهل الحديث يقولون هي المدينة النبوية، وهشيم بن بشير السلمي بواسط، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم. فهؤلاء المذكورون هم أول من جمعوا الحديث على الأبواب، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا، ونعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. وأول من اقتصر على الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، صنف في ذلك كتابه الجامع الصحيح، وهو مشتمل على 2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرير، وبالتكرير 7397 حديثا. وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 160 أو 59، وبما وصله 1341 حديثا معلقا. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا. فجميع ما في الجامع الصحيح للإمام البخاري على هذا بالمكرر 9282 حديثا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري، وهي مقدمته على شرح البخاري. قال الحافظ رحمه الله: وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين. ومن بعده الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله صنف صحيحه المشهور، وهو مشتمل على 4000 حديث بدون تكرار، وفيه التكرير كثير. وعن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. وقال الميانجي 8000 حديث، يعني عدة الأحاديث التي في صحيح مسلم. قال ابن حجر: وعندي في هذا نظر، والله أعلم. وقال السيوطي: وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إلا 820 حديثا، وهما أصح كتاب بعد القرآن العظيم، يعني صحيحي البخاري ومسلم. وسيأتي إن شاء الله بحث في أيهما أفضل. وممن صنف بعدهما في الصحيح، أي بعد البخاري ومسلم، إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه يلي صحيح مسلم في الصحة، ثم صحيح ابن حبان وهو أخف شرطا، ثم مستدرك الحاكم وقد التزم فيه شرط الشيخين أو أحدهما، إلا أنه انتقد عليه كثير فيه. فقد قال ابن الصلاح: فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وقول ابن الصلاح هو من قبيل الحسن فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله كما قال ابن جماعة. وقال ابن كثير: في المستدرك أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في مختصر علوم الحديث، وكل الذين ذكرهم رحمهم الله تعالى لم يلتزم استيعاب الأحاديث الصحاح حتى البخاري، فإنه رحمه الله تعالى لم يلتزم أن يذكر كل ما صح، وإنما ترك كثيرا من الصحاح ورحمه الله تعالى. ومن أجل ما جمع في السنة بعد الكتب الملتزم صحتها السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنهم لم يلتزموا صحة جميع ما فيها. فأبو داود يروي في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف وبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه. وقد اختلف العلماء فيما سكت عنه أبو داود، لأنه قال في رسالته لأهل مكة: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. وقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث، وذكر ذلك النووي في الأذكار: وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وقد ذكر الحافظ في النكت: ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل ما سكت عنه أبو داود أقسام: منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا، ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. فأبو داود يروي في الباب أقوى ما وجد، فإن فقده روى الضعيف وبينه غالبا، ويترك ما اتفقوا على تركه. واختلفوا فيما سكت عنه أبو داود ومثله النسائي. وأما الترمذي فقد بين عقب كل حديث درجته من صحة وحسن وضعف وشهرة وغرابة وغير ذلك، ويقال لهذه الثلاثة مع الصحيحين الأصول الخمسة. وأما ابن ماجه فهو أكثرها حديثا ضعيفا. قال الحافظ في النكت: فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، أي من جهة أولئك الرجال المتهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، كحبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيدل، وقيل بن زيد من غير زيادة اللام، وداود بن المحبر، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: ويقال لهذه الثلاثة، يعني أبا داود والنسائي والترمذي مع الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، يقال لهذه الثلاثة مع الصحيحين الأصول الخمسة. وأما ابن مادة فهو أكثرها حديثا ضعيفا، وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده على الموطأ. قال الحافظ في النكت: وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد بن مادة لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن مادة، لأنه قد تقول إن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما تحت أديم السماء كتاب هو أصح من موطأ مالك. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال ذلك قبل الصحيحين، قبل أن يجمع البخاري ومسلم صحيحيهما، فهذا يدلنا على قدر الموطأ ورفعة مكانته. فتقول: لماذا لم يضم إلى الأصول الخمسة، إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي، ولماذا ضمت سنن ابن ماجة ولم يضم موطأ مالك؟ فهذا هو الحافظ يدلنا على السبب: عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد بن ماجة لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجة، فإن زياداته يعني من الأحاديث المرفوعة على الكتب الخمسة، فإن زياداته يعني زيادات ابن ماجة أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجة إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة، والله أعلم. قال حافظ رحمه الله: وأما ابن ماجة فهو أكثرها حديثا ضعيفا، وقد ثبتت أصليته لقوة نفعه وكثرة فقهه وكثرة زوائده على الموطأ. وأول من ألحقه بها ابن طاهر المقدسي، وتبعه من صنف في الأطراف والرجال، وبه صارت الأصول ستة، ويقال لها الأمهات الست، ويقال لهم مع أحمد يعني مع مسند أحمد يقال لهم السبعة والجماعة. ولم يفت هذه الأصول من الحديث الصحيح إلا النزر اليسير، والله أعلم. وقد استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة. المستخرج كما قال العراقي هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. وشرط المستخرج ألا يصل المستخرج إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. فهذا معنى المستخرج، وهذا شرطه. استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات يعني البخارية ومسلما وأبا داود والنسائية والترمذية وابن ماجة وأحمد، استخرج جماعة من الحفاظ على هذه الأمهات كتبا مستخرجة، فاستخرج الإسماعيلي والبرقاني والغطريفي وابن أبي ذهر وأبو بكر بن مردويه على البخاري، واستخرج أبو عوانة وابن حمدان وابن النيسابوري والجوزقي والشاركي وأبو الوليد القرشي وأبو عمران الجويني وأبو نصر الطوسي وأبو سعيد الحياري استخرجوا جميعا على مسلم. واستخرج أبو نعيم وابن الأخرم والهروي والخلال والماسرجسي وفي التدريب الماسرجي وأبو مسعود الأصبهاني وأبو بكر اليزدي على كل منهما، يعني على البخاري ومسلم. واستخرج محمد بن أيمن على أبي داود، واستخرج الطوسي على الترمذي، واستخرج أبو نعيم على توحيد بن خزيمة، والعراقي على المستدرك للحاكم. وصورة الاستخراج أن يروي أحاديث كتاب من غير طريق مصنفه مجتمعا معه في شيخه فصاعدا. صورة الاستخراج أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع مع صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه. قد يقول قائل: إذا كان البخاري رحمه الله قد اشترط في الصحيح ما اشترط من الشروط وجمع الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، فما قيمة أن يأتي أحد بعد ذلك لكي يستخرج على صحيح البخاري وكذلك لكي يستخرج على صحيح مسلم وما سوى الصحيحين من كتب الحديث؟ ما الفائدة من ذلك؟ ذكر العلماء للاستخراج فوائد، منها العلو، أي العلو في الإسناد، ومنها الزيادة في قدر الصحيح، ومنها القوة بكثرة الطرق، ومنها تبيين المبهم والمهمل. يروى في الصحيح عن مبهم كحدثنا فلان أو كحدثنا رجل، أو عن مهمل كمحمد من غير تمييز، فيأتي المستخرج بروايته فيميز ذلك من مبهم ومهمل. وكذلك من فوائد المستخرجات تبيين سماع المدلس والمختلط وسلامة ما أعل فيما استخرج عليه، والله أعلم. فرحمهم الله ورضي الله عنه. فهذا ما ذكره باختصار فيما يتعلق بعلم الحديث رواية. وأما علم الحديث دراية فيعرف بمصطلح الحديث، وهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فهذا تعريف علم المصطلح أو تعريف علم الحديث دراية، وهو الذي نحن بصدد درسه إن شاء الله جل وعلا. فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والمصنف رحمه الله تعالى جرى فيما يأتي ذكره مما يتعلق بعلم الحديث دراية من حيث التوضيح، جرى على ما كان يجري عليه سلفه من المتقدمين من الأئمة في ذكر مبادئ العلم، وقد نظموا ذلك في بيتين: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وزاد بعضهم المبدأ الحادي عشر وهو شرف العلم، فكانوا إذا أرادوا دراسة علم بدأوا بذكر هذه المبادئ العشر: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فكان بعضهم يكتفي ببعض هذه المبادئ، وكان بعضهم يأتي بها جميعا. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان موضوع العلم، فقال موضوعه: بيان قواعد البحث في أحاديث السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. فموضوع علم الحديث دراية بيان قواعد البحث في أحاديث السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. باختصار، موضوع علم الحديث دراية السند والمتن من حيث القبول والرد. وأما السند فهو في اللغة ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، والسند في اللغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. فهذه هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فسمي كذلك، أي سمي السند سنداً، وهو الإخبار عن طريق المتن. سمي سنداً لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، لأن السند في اللغة المعتمد، وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. وأما السند في الاصطلاح فسلسلة الرجال الموصلة للمتن. السند عند علماء الحديث هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أو هو كما قال المصنف رحمه الله: الإخبار عن طريق المتن. وأما الإسناد فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، فيكون مرادفاً للسند بهذا المعنى. فعند المحدثين أن السند هو الإسناد فيكون مرادفاً له، أو الإسناد هو عزو الحديث إلى قائله مسنداً، فله معنيان عند أهل الحديث. أعني الإسناد أن يكون مرادفاً للسند، فتعريفه سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أو هو عزو الحديث إلى قائله مسنداً. فالسند هو الإخبار عن طريق المتن كما قال المصنف رحمه الله، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث وخبر وأثر. والحق أن أهل الحديث يفرقون بين كل، فيفرقون بين الحديث والخبر والأثر، وقد يأتي كل واحد من هذه بمعنى الآخر. فأما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالحديث ما أضيف إلى النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما الخبر فهو مرادف للحديث، فيأتي الخبر أحياناً بمعنى الحديث، ويأتي مغايراً للحديث. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي، فيكون مغايراً للحديث. ويأتي الخبر أحياناً أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره، فيكون أعم من الحديث. وأما الأثر فيأتي مرادفا للحديث، ويأتي أيضا مغايرا للحديث، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. قال المصنف رحمه الله: المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما في حكمه قيل له، أي قيل للمتن حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أو قال رب العزة عز وجل، فهذا هو الحديث القدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له خبر وأثر، ولم يقل له حديث. وقد مر أن ذلك ليس بلازم، فإن الخبر قد يكون مرادفا للحديث، وكذلك الأثر قد يكون مرادفا للحديث وقد يكون مغايرا له، وأما الخبر فقد يكون أعم من الحديث فيشمل الحديث ويشمل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبحث في أحوال السند، وشرع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع علوم الحديث، فقال: فيبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كل منه. كل ما ذكر من ذلك نوع من أنواع علوم الحديث يأتي بحثه مستقلا مفردا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت قبل، الطريقة التي يعرض بها هذا العلم تكون شديدة العسر على طالبه، لأنه يؤتى بأمثال هذه المصطلحات عند الشروع في تعلمه، فإذا كانت هذه المصطلحات على هذا النحو وتكون غامضة، لأن كل من هذه المصطلحات يحتاج إلى بيان وشرح وتعريف وذكر حد، فإذا ما أتي بذلك في بداية درس هذا العلم فهو العسر كله، وإذا مر عليها الطالب مرور الكرام فهو يحفظ ما لا يفهمه أو يمر على ما لا يعيه. ولذلك كان الأولى أن يكون بحث هذا العلم على النحو الذي صنعت بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط الرواية عند المحدثين، لأن هذا العلم يدرس من قفاه، كما سيأتي فإنه يبدأ فيه بذكر الثمرة، وثمرته تمييز الأصيل من الدخيل، فإنهم يبدأون فيه بذكر الصحيح والحسن والضعيف، مع أن هذا هو الذي يؤدي إليه البحث الحديثي كله في رحلة طويلة من معرفة النظم التعليمية عند المحدثين، وفيها ما يعرف عندهم بطرق التحمل والأداء، ثم ما يتعلق بمعرفة الإسناد وضوابطه، ثم ما يتعلق بمعرفة المتن وضوابطه، ثم ما يشترك فيه الإسناد والمتن معا، ثم ينتهي الأمر إلى معرفة التمييز بين الأصيل والدخيل. ولكن المحدثين رحمهم الله والذين كتبوا في هذا العلم بدأوه بذكر الثمرة أولا، فتجد أمثال هذه المصطلحات تجابهك عند بداية شروعك في درسه. فالمرفوع هذا يحتاج إلى تعريف، والموقوف والمقطوع وكذلك المتصل والمنقطع، وتحتاج إلى معرفة الفرق بين المقطوع والمنقطع، ومعرفة العالي والنازل. ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وكل واحد من هؤلاء نوع برأسه، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف ومحفوظ وشاذ،
ومعروف ومنكر، ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال به والعمل من محكم ومعارض، وناسخ ومنسوخ، وراجح ومرجوح، وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس وموضوع ومتروك ومعلل ومدرج ومقلوب ومزيد ومضطرب ومصحف ومحرف ومجهول ومبهم ومختلط. كل واحد من هذه المذكورات إنما هي نوع برأسه، ويحتاج إلى بيان وإلى تحديد. وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة وقول ووصية ووجادة. وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم من متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك. وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منهما، وآداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك. وأما مقصود هذا العلم فمعرفة المقبول من المردود، وأما فائدته فحماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه، وأما نسبته إلى العلوم فهو أشرفها لشرف متعلقه، لأنه يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما استمداده فبالاستقراء من كتب الفن، وأما واضعه كما قال الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني رحمه الله في خطبة شرحه على النخبة: أول من صنف في ذلك، يعني في هذا العلم، القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه، أي على كتاب الحاكم، عمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعطب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا. فكان يعني الخطيب البغدادي كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، وهو المعروف بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في النخبة وفي شرحها النزهة. فهو رحمه الله تعالى ذكر ما قبل ابن الصلاح، ثم ذكر ابن الصلاح، ثم أشار إلى ما تلا ابن الصلاح من المصنفات. والحقيقة أن ابن الصلاح علامة فارقة في مسيرة هذا العلم، فإنه رحمه الله كما قال الحافظ اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه، يعني في المقدمة وهي المعروفة بذلك بمقدمة ابن الصلاح، وهي في معرفة علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فعكف الناس عليه وساروا بسير، فمنهم من نظمه، أي نظم المقدمة كالعراقي، ومنهم من اختصر المقدمة كالنووي في التقريب، ثم جاء السيوطي فشرح التقريب الذي هو مختصر مقدمة ابن الصلاح. قال: فمن الناظمين له العراقي في ألفيته، ومن المختصرين له الإمام النووي في تقريبه، وقد شرحه الجلال السيوطي رحمه الله، يعني التقريب، وقد شرحه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات، وهو كما قال رحمه الله، فتدريب الراوي من أجمع المبسوطات. الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب اختصر فيه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، ثم جاء السيوطي فشرح التقريب للنووي، فهو تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. فهذا كله إنما ينبثق من مقدمة ابن الصلاح، فإن الحافظ العراقي قد نظمها في ألفيته المشهورة، ثم شرح الألفية، ثم جاء السخاوي فشرح ألفية العراقي، ثم جاء النووي فاختصر مقدمة ابن الصلاح في الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، وجاء السيوطي فشرح التقريب في التدريب، وهكذا. فكلهم عيال على ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة. من المختصرين له الإمام النووي في تقريبه، والحق أن التقريب اختصار للإرشاد، والإرشاد هو مختصر المقدمة، وقد شرحه، أي شرح التقريب، الجلال السيوطي رحمه الله شرحا سماه التدريب، وهو من أجمع المبسوطات. ومن أيسر المختصرات وأكثرها فائدة نخبة الفكر، وشرحها نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن هذا العلم بحر لا ساحل له، وهو أنواع كثيرة، وقد صنف في كل نوع مصنفات مستقلة ولم يحيطوا به. وقد قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى: إن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته، وهذا أوان الدخول من أبوابه والخوض في عبابه، والله المستعان وبه التوفيق وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.